العلم ضياء المصطفى والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما بالنعمة علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الشيخ أبو محمد رحمه الله: باب ما يجب منه الوضوء وما يتصل به. قال: باب ما يجب منه الوضوء والغسل. الوضوء يجب لما يخرج من أحد المخرجين، الوضوء يجب لما يخرج من أحد المخرجين. قال الشارح رحمه الله: باب، أي هذا باب في بيان ما، أي الشيء الذي يجب منه أي بسببه الوضوء، الوضوء والغسل. وقد مر بنا في الدرس السابق اختلاف العلماء في مسألة نطق كلمة الوضوء، يعني ما معناها عندما تكون بفتح الواو وما معناها عندما تكون بضمها. بعد ذلك وصلنا إلى دليل وجوبهما. قال: الكتاب والسنة والإجماع. الدليل على أن الوضوء واجب وأن الغسل واجب الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ومن السنة قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. رواه الشيخان واللفظ للبخاري. ولا خلاف بين الأئمة في وجوبهما. إذن كون الغسل واجب و الوضوء واجب، هذه مسألة مما لا خلاف فيها بين علماء الأمة. ما في واحد قال لا ليس واجبا الوضوء عندما ينتقض وضوءه الأول، ولا الغسل، لم يقل أحد إن الغسل غير واجب إذا حدث ما يوجبه. هذه مسألة اتفاق، يعني حال اتفاق ولا خلاف بين الأئمة في وجوبهما. قال: ولوجوبهما شروط. ولوجوبهما شروط، حقيقة الشروط التي أتى بها الشارح فيها نوع من الخلط بين شروط وجوب شروط الوجوب فقط وشروط الصحة فقط وشروط الوجوب والصحة معا. وجرت عادة العلماء أن يبينوا ذلك حتى نعلم كل قسم على حدة. شروط الوجوب عندنا شرطان: البلوغ وعدم الإكراه. هذه شروط الوجوب، البلوغ وعدم الإكراه. يعني إذا كان الإنسان ماهوش بالغ لا يجب عليه الوضوء ولا يجب عليه الغسل بطبيعة الحال، لأن قضية البلوغ هذه الشرط الأول في الوجوب. فمن لم يكن بالغا لا غسل عليه ولا وضوء. قد يقول قائل يعني يريد أن تصلي الذي تحت البلوغ يصلي بلاش وضوء ولا كفيه، لا يتوضا بطبيعة الحال يتوضا، لكن الوضوء أصلا بالصلاة نفسها غير واجبة عليه، وبالتالي حتى الوضوء غير واجب عليه، لكن أراد أن يصلي عليه أن يتوضا، لكن لا غسل عليه لأنه لا يحدث منه ما يجب الغسل. ما شروط الصحة؟ فهي بعضهم عدها ستا وبعضهم عدها خمسا والنتيجة واحدة. شروط الصحة فقط: الإسلام، أول شرط من شروط صحة الوضوء والغسل بطبيعة الحال الإسلام، فلا يصح الوضوء من غير المسلم. نعم لا يصح. وهل يجب عليه الوضوء؟ نعم، ولذلك ما ذكرش الإسلام في شروط الوجوب، نعم ما ذكر في شروط الصحة. إذن الكافر يجب عليه الوضوء ولكنه إن توضأ لا يصح وضوءه، أنا من شرط الصحة والإسلام وهو غير مسلم. وهذا قلنا مبني على قضية هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم غير مخاطبين، يعني اختلف الناس في ذلك. مشهور مذهب مالك أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ولذلك الكافر يجب عليه الوضوء، يجب عليه الغسل، يجب عليه الصوم، يجب عليه الصلاة، لكنها لا تصح منه إلا بعد أن يدخل الإسلام. نعم، وهذه ديما الناس يسأل عليها خصوصا فيما يتعلق بالصيام، يعني عندما يكون لديك عمال غير مسلمين هل تعطيهم يأكلوا في رمضان ولا ما تعطيهمش يأكلوا؟ القضية تعتمد على المسألة هذه، تعتمد على إذا قلنا إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فلا تعطيه، لأنه هو كان مفروضا أن يصوم، ولكن الصيام لا يصح منه إلا إذا أسلم، فما تعطيش شيء يأكل. ما كيف الخروج من هالمسألة هذه؟ واقع الناس بكثرة الخروج منها، وأنك تفهم أنت وياهم الأصل ما تجيب لاش حاجة يأكلها في شهر رمضان، وحكيت الأجرة أجر تعطيه إلا ويدبر رفع يأخذ براحة والله يطبخ والله دي، لكن أنت تقدم لاش نعم في شهر رمضان في النهار لا تقدم له أكلا. نعم، إذن أول شرط من شروط الصحة الإسلام، نعم فلا يصح الوضوء من غير مسلم ولا الغسل كذلك. أن شروط صحة ووجوب معا، لا يجب عليه لا وضوء ولا يصح منا، قضية العقل. غير العاقل لا يجب عليه الوضوء ولا غسل ولا يصح منه إن فعل. وهذه مسألة مهمة، يعني فرض واحد توضأ وهو في حال جنون ثم أفاق بعد ذلك وأراد، قالوا لأنت كيف كنت توضأ قبل دقيقة الله اثنين، هل يصلي به؟ لا، لأن من شروط لا يجب عليه ولا يصح، من شروط الوجوب الصحة معا هي قضية العقل. ويزيدون كذلك مسألة أخرى وهي بلوغ الدعوة. بلوغ الدعوة، الذي لم تبلغه الدعوة لا يجب عليه، لا تجب عليه، لا يجب عليه ما ذكرنا، لا غسل ولا وضوء إذا ما استطعتش الدعوة. لكن هي مسألة وصول الدعوة مسألة طويلة عريضة كما يقولون. هي هذه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا أمر بالتبليغ، ثم كلفت أمته بالتبليغ، فالمسؤولية على رؤوسنا احنا. نعم، أي يلزم ننقل الدعوة إلى الذين لم تصلهم، وإلا فنحن مسؤولون عن ذلك. ولذلك يظن بعض الناس أن مسؤولية الدعوة على ناس معينين، وإلا على مشايخ معينين، والله على علماء، والله على دار الإفتاء، والله على أوقاف، والله لا أعرف، والله معهد كذا، والله كلية شريعة، والله قسم. لا، المسؤولية الدعوة على جميع المسلمين، عم يلزم تنقل بقدر ما استطعت هذه الدعوة إلى غيرك. نعم صحيح، هي مراتب طبيعة الحال. اللي ما يعرفش لغة مثلا، ما هو زي اللي يعرف لغة، ما يعرفش لغة وكان حداه كفار لا يعرفون العربية، ما يقدر بهم شيء إلا بالقدر المستطاع. ولكن حتى قدر المستطاع احنا مش دايرين. انا اخبرني وراني صديق يدرس في 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 كلية، في كلية في فرنسا، في وسط فرنسا، في شاتو شينو اسمها، شاتو شينو، هي بعيدة جدا عن الخلق ومستخفية، أقرب سكان لها تقريبا 10 كيلومتر أو 15 كيلومتر، بقيت لها مزارع وكذا، فيها جنبهم حدودهم كم شيت أنت على رجليك، تجد في حدودهم مزرعة لفرنسي. قال جاء زارنا واحد سعودي جاي بيزور الكلية وهو لا يعرف الفرنسية ولا كلمة قال يعرف. فقال يعني خذي تاكسي، بطبيعة الحال ما تلقوش في ال... خذي تاكسي وبيمشي للكلية. فجرى بين التاكسيست وبين الشخص هذا حوار متاع صم، لا هذا يعرف لغة هذا ولا، ولكن فهموا على حاجة، ففهم منا. قال له عمر ما واحد حدثني عن الإسلام، قد ما قال له من ركبوا معاي ناس على مختلف الأشكال والألوان، وفيكم الصمر زيك أنت وغيره وغيره، نعم عمر ما قال لي واحد اسمه ولا على الإسلام ولا كلمة. قال هذا الرجل السعودي، قال بعد هزت قدمت نمشي على رجليه يطريب، فحتى وصل للفرنسي اللي حد بالكلية بيراضي الكلية، هي الكلية عندها أراضي شاسعة خذتها وقت الرخص. نعم، فقال وصل للفرنسي هذاك وكان فلاحا، الفرنسي هذا عنده أبقار وعنده غنم وعنده كذا كابلونيات دائر كبار، حتى ما عرفش طبعا عربي وهذاك ما عرفش فرنسي، ولكن قال تفهمنا بلغة الإشارة، فيقول لك احتني فلاح زيك، عندي أبقار وعندي غنم وعندي كذا في بلادنا، نعم زيك أنت بالضبط، وقال نديله بالإشارة وكذا. وهو الرجل منسجم، قال عمره ما واحد دعاني الإسلام. فلما قص السعودي قصته على المسؤولين في الكلية تغيرت الفكرة متاعه. رأيت أنت مرات كلمة طيبة أنت ما تبه الهاش، ما تضرب الهاش حساب، تؤدي إلى فوائد جمة، ما مش ضربها أنت حساب بكل. فقرروا أن يديروا موسم في كل سنة مرة ينتهز فرصة العطلة، فيدعو يعني يدعو لهذا الموسم الفرنسيس يسكنوا بالقرب خصوصا المسؤولين، فقال العام الأول عزوهم 220 تقريبا، العام الثاني وصلوا إلى 300، فداروا لهم برامج، طبعا هو يدخل فرنسية كيف الطلبة كيف الأساتذة، فداروا برامج يعرفوا بهذه الكلية، وازداد إقبال الناس. هذا الشاهد فيها قضية الدعوة، مسألة الدعوة راهي على أعناقنا. نعم، كل بحسب استطاعته وبالطريقة التي يقدر عليها. نعم. قال الشارح رحمه الله: ولوجوبهما شروط، الإسلام والبلوغ والعقل. هذه جابهم بدون ما يفصل فيه وين اللي شرط وجوب فقط، وين شرط صحة فقط، وين شرط صحة وجوب معا. كويس، بس مشكلة. قال: وزاد على ذلك وارتفاع دم الحيض والنفاس. ارتفاع دم الحيض والنفاس ضروري، هذا شرط وجوب وصحة، لأن في حالة وجود الحيض أو النفاس، في حالة وجود الحيض أو النفاس لا يجب الوضوء والغسل ولا يصح اثنين، حتى على فرض قرر واحد يعني المرأة وعليها هذا المسألة قررت أن تتوضأ أو أن تغتسل، لا يصح منها ذلك ولا يجب عليها بطبيعة الحال، لأن ما يجبش عليها الصلاة، وبالتالي وقضية الوضوء والغسل هي نعم وسيلة وسائل باش تدخل بها الصلاة، والصلاة غير واجبة عليها. وحتى لو توضأت أو اغتسلت ثم صلت لا تصح هذه الصلاة، لا يصح الوضوء ولا يصح الغسل ولا يصح الصلاة. نعم. وارتفاع دم الحيض والنفاس ودخول الوقت كذلك، دخول الوقت يعني إذا ما دخلت الوقت هل يجب الوضوء؟ لا. وهل يجب الغسل على المحدث؟ لا. ما لامتى يجب؟ عندما يدخل الوقت، أما قبل دخول الوقت لا يجب لا الوضوء ولا الغسل إلا عند دخول الوقت. نعم. لكن كلمة لما لا يجب رأى واحد يفهمها عكسية يعاودها مرات هذه، نعم تصير حاجة زي هذه، واحد ما يستوعبش المسألة، يقول يعني قبل الوقت، ما لا ما ينفعش وضونا، احنا نتوضع عادة قبل الوقت بهلبة، هل يصح هذا الوضوء ولا لا؟ ونغتسل كذلك قبل أن يدخل وقت الصلاة، هل يصح هذا الغسل ولا لازم نراجع لأن يدخل الوقت؟ لا، احنا قلنا الوجوب. أما قضية الاستحباب فيعني الاستحباب، حتى إن العلماء ذكروا قضية الوضوء قبل الوقت مستحب، وهو أكثر أجرا من الوجوب. هذه بعض الحاجات اللي المستحب الأجر متاعها يغلب الواجب. الأصل فيها أن الواجبات أكثر ثوابا من المستحبات قطعا، لما تصلي صلاة المغرب ولا عشاء ولا عصر ولا غيره لك أجر عظيم. نعم. إذن الفرائض ثوابهم لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. الأصل فيها أن ثواب الفرض أكثر بكثير من ثواب المستحبات، لكن بعض المسائل قالوا المستحب فيهم أكثر ثوابا من الفرض، ذكروا منها قضية الوضوء بعد دخول الوقت واجب، وقبل دخول الوقت مستحب، والمستحب هنا أكثر ثوابا من الواجب. هذه واحدة. الثانية اللي هي المستحب فيها أكثر هي قضية البدء بالسلام. قالوا البدء بالسلام أي السلام عليكم لأخيك المسلم مستحب أن تبدأ، ورده عليك واجب واجب. والمستحب هنا أكثر ثوابا من الواجب، يعني ليبدأ بالسلام يحصل نعم ثواب أكثر من اللي يرد، مع أن الأصل قلنا العكس. وهذه المسألة حدثت حتى لبعض الصحابة، ويعني اختصم فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتبين أن أحدهما الذي لم يبتدي بالسلام أراد لصاحبه الثواب الأكبر. لما مشى النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يحسب مغاضب لصاحبه ولا كذا، تبين أن هو هيئ له الفرصة حتى يبتدئ بالسلام ولا يسبقه بذلك، حتى يحصل له ثواب أعظم من حصوله للثاني. هل هذه هي يعني هذه مسألة مختلف فيها بين الفقهاء، تحدثوا عنها طويلا، هي قضية الإيثار بالقرب. هل يصح أن تؤثر بالقرب بالقرب عفوا يعني القربات، يعني واحد تخلي للصف الأول، أنت حصلت مكان في الصف الأول، إذا واحد تحترمه أنت شيخك والله والدك والله غير نعم، هل يعني هل الأفضل أن تتأخر حتى هو يتقدم في الصف الأول، وإلا لا هذه ما فيهاش بصارة هذه. نعم الواحد يشد في الصحيح، اختلف الناس في ذلك. نعم فمن قائل بهذا ومن قائل بغيره. نعم الإيثار في القربات.
العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كالنعمة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كالنعمة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأرض.
قلنا دخول وقت الصلاة هذه من شروط الوجوب، لكن ليست من شروط الصحة. قبل أن يدخل الوقت لا يجب عليك، لكن قلنا احنا كانت وضيت قبل الوقت ثواب خيكتب. سنة الثالثة وهي قضية الدين، السنة الثالثة اللي فيها المستحب أكثر ثوابا من الواجب، أن في قضية الدين بين الدائن والمدين. الدائن إذا كان المدين معدما ما عندهش مش خلص ذو عسرة، واجب الإنظار وجوب، فنظرة إليه إلى ميسورة، واجب عليك أن تنظره. نعم لأن ما عندهش اللي بديلك من حل هذا. الإنظار واجب بنص القرآن، والعفو عن الدين مستحب. من حقك انت ما تعفوش، يعني تراجيه لين اموره تحسن ويحصل فلوس يرد لك. نعم هذه بالنسبة للإنذار واجب. اما ان تعفو نهائيا عن دينه فهذه من المستحبة تحسن. وثواب المستحب هنا وهو عفوك عن الدين بأكمله أكثر ثوابا من قضية الإنظار. هذه ثلاث أمور يذكرها الفقهاء ويحد يقولون إن ثوابها وهي المستحبة أكثر من الواجبات. نعم المسألة الأخرى ذكرها الشارح، وبلوغ الدعوة، بلوغ الدعوة، وهذه دوينا عليها، قلنا كما وصلتش الدعوة صاحبنا لا يجب عليه الوضوء ولا يصح منه، لأن بناء عليه بصح منه هو وصلت الدعوة أصلا. نعم عندهش منطلق ينطلق منه. ثم قال وكون المكلف غير ساهٍ ولا نائم ولا غافل. كون المكلف كونه غير ساهٍ يعني صارت له نوع من السهو، ما يدري يعني قضية الوقت خش ما يدريش عليه، ويعني هذاك الوقت يعني هل هو مكلف أصلا هو، وهذه قضية خلافية قضية الساهي وقضية النائم، هل هو مكلف ولا غير، والله مش مكلف، وإلا التكليف متاعها يأتيه بعد ذلك عندما يستيقظ. كل ذلك قيل به في اللي قال أي مرتفع عنه التكليف حتى يكون في حالة يقبل التكليف فيأتيه التكليف. نعم، هل هو مكلف ولكن حالته لا تقبل، ثم بعد ذلك لما يكون في حالة يقبل التكليف يأتيه التكليف، وإلا هو يكلف بأمر جديد كما في قضاء الصلوات وغيرها، مسألة أصولية معروفة وأكثر من حضر الطلبة فهم يعرفون ذلك. وبلوغ الدعوة وكون المكلف غير ساهل ولا نائم ولا غافل. ثم قال ووجود ما يكفيه من الماء المطلق، وجود ما يكفيه من الماء المطلق، يعني هذه شروط وجوب. كانوا ما عندهاش باش يتوضا، او عند من الماء ما يكفي بعض الاعضاء فقط، ما يكفيش يعني شويه جدا زي هذه مثلا لا تكفي للاعضاء جميعا، هذا لا يجب عليه الوضوء. ومعنى لا يجب عليه الوضوء معنى ينتقل الى شيء اخر، الى بدل، وهي مساله التيمم. نعم، وكانوا ما حصلش لا تيمم لا أقدر يتيمم، لا حصل باش يتيمم لا باش يتوضى. نعم، قلنا هذه فيها الخلاف المعروف، والمالكية انقسموا فيها أربعة أقسام. نعم، الإمام مالك عنده تسقط الصلاة. نعم، قال وإن كان الفعل كان يقدر يتوضى وإلا لا يجب عليه إمكان الفعل. وضرب له مثال بقضية اللي ما عندهاش إمكانية، المصلوب، المصلوب لا يمكنه أن يتوضأ، بل ولا يمكنه أن يتيمم. التيمم لا يمكنه المصلوب، وأن لعله أبو الحسن القابسي من علماء القيروان المشهورين المعروفين صاحب الرواية الموطأ يقول إن المصلوب يومئ إيماء إلى الأرض ويكفيه هذا الإيماء عن التيمم. هذا اختص بها أبو الحسن القابسي رحمه الله. نعم، والبقية قالوا يسقط عنها، ما هوش مطالب بإيش بالوضوء ولا بالتيمم المصلوب هذا. نعم، وإمكان الفعل احترازا من المصلوب وشبهه. ثم وصل إلى ما نحن بصدده، لأن احنا الباب هو ما يجب منه الوضوء والغسل. وصل هنا الشارح إلى هذه المسألة فقال والذي يجب منه الوضوء شيئان أسباب وستأتي، وأحداث، وهو الآن سيفصلها، أحداث جمع حدث وهو ما ينقض الوضوء بنفسه. إذن أن نواقض الوضوء إما أحداث وإما أسباب، أسباب أحداث. هبدأ الآن في بقضية الأحداث وأجل وأخر مسألة أسباب الأحداث لتكون بعدها. قال جمع حدث، الحدث هو ما ينقض الوضوء بنفسه، وبدأ به لأنه الأصل، فقال الوضوء يجب لما يخرج من أحد المخرجين. الوضوء يجب أي وجوب الفرائض، معناها فرض عليه أن يتوضأ إذا حدث منه ذلك. إيش هو اللي حدث له؟ لما أي لأجل شيء أو لأجل الشيء الذي يخرج معتادا على وفق العادة من أحد المخرجين، أي المعتادين اللي هما القبل والدبر. وقيدنا، قال الشارح، وقيدنا بمعتادا أي بقولنا معتادا لنحترز عما يخرج من غير معتاد. يعني المخرجان أحيانا يخرج منهم شيء معتاد معروف بخروج من المخرج، هذا ينقض الوضوء. وأحيانا يخرج منهم شيء ما هوش معتاد أصلا، يخرج يضرب له مثال وربما يجيبها، قضية الدود مثلا وقضية الحصى قد تخرج من المخرج. نعم هذه عندهم تفاصيل فيها المالكية. الحصى عندهم نوعان، نوع يتولد في البطن نفسها، فهذا حتى خرج حتى ولو عليه شيء من النجاسة لا يؤثر في الوضوء. والحصى الذي دخل الجسم من أحد المداخل المعتادة ثم خرج من الدبر، وتارة يكون أيضا لا شيء متعلق به أو نعم، وتارة يتعلق به بعض النجاسة، فإذا لم يتعلق به شيء لا شيء فيه، وإذا تعلق به شيء من النجاسة ينقض الوضوء. هذا الحصى اللي دخول للجسم. أما المتولد قلنا حتى ولو كان معه بلة كما يقول الفقهاء فإن ذلك لا يؤثر فلا ينقض الوضوء. بعد ذلك قيدها بحاجة أخرى، قلنا هذا المعتاد فهمناه الفرق بينه، يعني كان خرج غائط هذا معتاد يخرج من الدبر، أما إذا كان خرج حصى ولا دود كذلك إن خرج الدم هذا ما في شيء، إذا كان دم ما معش غائط ولا حاجة نعم فيش حتى لا ينقض الوضوء، نعم لأنه أصلا مش معتاد. هذه قضية الدم قلنا لنحترز به عما يخرج غير معتاد كالحصى والدود فإنه لا ينقض ولو ببلة على المشهور. واحترزنا بوفق العادة لنحترز بماذا؟ عما يخرج لعلة، وهذا الذي يخرج لابد أن يقيد أولا بأنه معتاد، ثانيا يخرج على سبيل الاعتياد كما عبر بعض الفقهاء. أما إذا خرج بسبب مرض فلا ينقض الوضوء. ولذلك يسأل بعض الناس، وهذه مثلا هو الحمد لله لواحد يعني عافاه الله منها، لكن بعض الناس عنده سلف، وكثير من الناس يحسب السلف غير في قضية البول، لا السلف تارة يكون في الغائط كذلك، وتارة يكون في الريح، في ناس عندهم سلف في الريح دائما، قال لك أنا ما قدرش يعني نتوضا والريح يخرج ونصلي والريح يخرج، ما عندناش نعم وقت والله حاجة، فهذا سلف كذلك. يعني من فضل الله سبحانه وتعالى علينا يعني أن هالمسائل هذه نعم يصلي بها صاحبها ما عنده مشكل فتاة. وهذه وارد فيها أثر عمر بن الخطاب قال ولو كان ينحدر على فخذي، نعم ما عنده مشكل هو يصلي. وبوفق العادة يحترز عما يخرج لعلة كالسلف في غالب أحواله، وبالمعتادين المخرجين المعتادين، هذم المخرجين يعني القبل والدبر، هذم المعتادين. وربما يحدث أحيانا مخرج آخر غير معتاد، يعني ثقب في المعدة وإلا في الظهر والله في غيره، وهذا عندهم في تفاصيل خصوصا المالكية إن كان تحت المعدة أو فوقها، وهل سدت المخارج المعتادة وإلا حتى ما زالت تشتغل، كل ذلك سيأتينا إن شاء الله تعالى. وبالمعتادين أي واحترزنا بكلمة المعتادين أي المخرجين المعتادين لنحترز عما يخرج من غيرهما، زي إيش؟ كدم الفصادة والحجامة، هذا دم ولكنه يخرج من غيره، لا من القبل ولا من الدبر. كدم الفصادة فصد معروف يعني قطع العرق كانوا يتداوون به، والحجامة معروفة يعني الدم إذا خرج من أي مكان آخر مع الناس معه مشكل لا ينقض الوضوء. وبعض العلماء عندهم ينقض الوضوء خروج الدم، هذا كان واحد متوضي وحجم أو صد
ينتقض وضوءه. المالكية عندهم لا ينقض الوضوء. زمان الشيخ اللي كان في أفغانستان وقعد فترة طويلة مع المجاهدين. الشيخ عبد الله عزام قال يحكي لي من كرامات المجاهدين في 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 أفغانستان أن الطائرات تضرب فيهم وصفوف من الطيور يعني تحول بينهم وبين الطائرة، فما ما 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 يشبحهمش الطيار، يضرب هيك في الهواء وخلاص. وحدثت قال أن رميت طائرة، رميت شظايا وقذائف وكذا، فلم ينتقض وضوء المجاهدين، معناها هم يعني ما انجرحوش، لكن فلم ينتقض الوضوء، لأن عندهم أن الدم إذا خرج ينتقض الوضوء، هذا حتى الدم ما خرجش لا كثير ولا قليل، مع أن الشظايا وصلت فيهم ومع ذلك لم يخرج منهم دم. الشاهد في المسألة أنهم يرون نقض الوضوء بخروج الدم من الجسم أي مكان كان. قال احترزنا بالمخرج المعتادين عما يخرج من غيرهما كدم الفصادة والحجامة والقيء. القيء حتى يخرج ولكن مش من مخرج المعتاد، حتى ولو تغير، حتى ولو أصبح يشبه العذرة. القيء يعني أحيانا يقعد يمكث هلبة الطعام في المعدة ثم بعد ذلك يخرج حتى رائحته متغيرة يعني نتن، مع ذلك لا أثر له في نقض الوضوء. والقي المتغير عن حالة الطعام. كذلك احترزنا به عن الحدث الخارجي من فتق تحت المعدة، إذا كان في هرب حتى تحت المعدة وطلع منا الحدث ريح والله غايط والله غيره، ما يأثرش على الوضوء، لكن هذا مقيد بقيد ذكره الشارح، وهو إن لم ينسد المخرجان، كان هو القبل والدبر ما زالا يعملان عملهما الطبيعي. حال هذه حتى طلع غايط من ثقب تحت المعدة فلا يؤثر علينا. إذا إن لم ينسد المخرجان على أحد القولين، ومقابله أي مقابل هذا القول أن حكمه حكم الخارج من المخرج المعتاد. يعني بعض العلماء قالوا لا، إذا حتى ولو لم ينسد المخرجان وخرج الغائط أو البول من هذا الثقب الذي هو تحت المعدة ينقض الوضوء، ومقابله أن حكمه حكم الخارج من المخرج المعتاد. أما إذا انسد المخرجان والحالة هذه فهو كالخارج من المخرج المعتاد قولا واحدا، عاجزين قضية الخلاف بين القولين. إذا نعاود، إذا لم ينسد المخرجان وكانت هناك كان هناك ثقب تحت المعدة وخرج منه غائط أو بول أو غير ذلك، فإن هذا لا إذا كان لم ينسد المخرجان لا يؤثر، لا ينقض الوضوء. وأما نعم ثلاثة إيش؟
ثلاثة
مخارج. إيش ثلاثة؟
مخرجين مازال يخرج المعتادين، والمخرج الثالث اللي هو
هذا هو اللي حكاها، كان مش معتاد، هذا هو اللي تحت المعدة أصلا مش معتاد، لكن إذا لم ينسد المخرجان يعني المخرجين قاعدات يشتغلن واطلع منا بول أو غائط من هذا الثقب الذي هو تحت المعدة، يوجد قولان في المذهب، المعتمد أنه لا ينقض. وإذا انسد المخرجان أو أحدهما فقام هذا الثقب مقامه فهذا نعم ينقض الوضوء.
والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كالنعمه. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كالنعمة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
أما إذا سد المخرجان والحالة هذه فهو كالخارج من المخرج المعتاد قولا واحدا. والخارج بدأ الآن وصل في التفصيل، والخارج المعتاد من المخرج المعتاد ثمانية أشياء، ستة من القبل واثنان من الدبر. ستة من القبل إيش هن؟ البول والودي والمذي ودم الاستحاضة في بعض الصور والمني كذلك والهادي. إذن البول والودي والمذي ودم الاستحاضة والمني والهادي، إذن ستة. البول معروف وتوسع نشرح إن شاء الله. نعم، البول والودي والمذي، ويجوز في النطق المذي كما أن المني كذلك يجوز فيه اللفظان المني والمني. والبول والودي والمذي ودم الاستحاضة في بعض الصور، في بعض الصور تو يجينا التفاصيل إن شاء الله. والمني كذلك أي في بعض الصور حتى هو، والمني كذلك والهادي وهو ماء أبيض يخرج من الحامل عند وضع الحمل أو السقط. والوحيد الآن اللي شرحه هو قضية الهادي، لكن الخلاط أيضا سيأتي إن شاء الله تعالى. وهو ماء أبيض، هذا الهادي، يخرج من الحامل عند وضع الحمل أو السقط. وبعدها وصل لقضية الاثنان من الدبر، فقال واثنان من الدبر الغائط والريح. وقد ذكرها، هذا ليش ما فصلهاش هو الشارح، لأن الشيخ سيذكرها. قال وقد ذكرها كلها الشيخ أي ابن أبي زيد ما عدا الهادي، وهذا السبب اللي توقف هو عند كلمة الهادي فشرحها، والأخرى ما شرحنش لأن الشيخ سيذكرها بعد قليل. كلها ما عدا الهادي والمني. وقد شرع في بيانها فقال، قال الشيخ من بول طبعا وهو من القبل أو غائط، قال وحقيقته المنخفض من الأرض، هذا الأصل التسمية الغائط، سمي به الفضلة، الفضلة الخارجة من الدبر، وهو من باب تسمية الشيء بما قرب منه، لأن جرت العادة أن المتغوط يبحث عن مكان منخفض. نعم. أو ريح، من بول أو غائط أو ريح، المراد به الريح، المراد به الخارج من الدبر، سواء كان بصوت أو بغيره. ما اشترط في قضية لينقض الوضوء أن يكون بصوت، نعم، أي ريح، نعم، سواء كان بصوت أو بغيره، احترازا من الخارج من الذكر، على فرض يعني خرج ريح من ذكر الرجل فهذا لا يلزم الوضوء، لا يلزم منه الوضوء. احترازا من الخارج من الذكر أو من فرج المرأة فإنه لا ينقض. إذن لا ينقضش الريح هذا إلا إذا خرج من الدبر. أو لما يخرج من الذكر من مذي، أو لما، قال معطوف على ما بداية الباب، أي ويجب الوضوء أيضا للشيء الذي يخرج من الذكر من مذي. ابن العربي بسكون الذال المعجم، مذي بسكون الذال المعجمة الفعل، وبكسرها المذي الاسم، المذي الفعل، يعني كان مذى أو أمذى يمذي مذيا، هي أمذى يمذي إمذاء، لكن لا أعرف الثلاثي فعل بتاعه هل هو موجود وإلا الرباعي، هذا الدكتور لعله يضبط ذلك. أمذى معروف، أمذى أمذى يمذي، نعم، لكن هنا ذكرها، قال هنا اسم يعني مصدر يقصد، وبكسرها الاسم، فعلى هذا يكون التشديد فيه أحسن، لأن الاسم هو الذي يوصف بالخروج لا الفعل، فالفعل يفعله الشخص، نعم، مش الشيء هذا اللي نبحث فيه هو الفعل، لا، نعم، الاسم هو اللي يطلق عليه هذه المذي، لأن الاسم هو الذي يوصف بالخروج لا الفعل، الفعل يفعل الفاعل فيترتب عليه خروج، نعم، هي المسألة ما هي ضرورية للناس كفة، لا الفعل، وظاهره أنه ينقض مطلقا المذي، وليس كذلك، فعلى هذا يكون، عفوا، وليس كذلك، بل فيه تفصيل نذكره قريبا إن شاء الله تعالى. وإنما أعاده، وإنما أعاده وأعاد يخرج، كم يخرج عادها، ليرتب عليه قوله مع غسل الذكر كله منه. نعم، هو توا ذكر قضية نطق متاعها وما يترتب عليه، لكن ما قالناش، ما فصلش الأمر فيه، يعني من حيث التعريف إيش هو بالذات المذي، ما زال بيجي، نعم، قال مع غسل الذكر كله منه. حكاية المذي هذا يجب من أولا هو ينقض الوضوء ما لم يكن يعني صاحب مصاب بسلس، هذه مسألة أخرى، أو بسبب مرض، أحيانا واحد لا يتحكم في ذلك، نعم، المقصود له بالسلس هنا ليخرج بدون إرادتك أصلا، مش قضية كلما قرب زوجته حتى من بعد يخرج منه، لأن هذه المسألة حدثت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فبعث المقداد فسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره بإيه؟ بالوضوء لكل صلاة، خلاص، لكن اللي هذا لكن بسبب قرب، أما الذي يخرج منه هكذا هذا يعتبر مرض، فهذا إذا كان هذا يدخل في حكم السلف، سيأتينا إن شاء الله في فرق بين حكاية يداوم اليوم أكل أو أقل اليوم، والخلاف بين الفقهاء هل المقصود باليوم يعني سواء كان في صلاة الوقت، يعني هل في صلاة ولا ما فيش اليوم كامل يسمى وقت، أو المقصود بالوقت هنا فقط أوقات الصلاة، وبناء على هذا الاختلاف يختلف تماما الأمور، لأن أوقات الصلاة لو جمعناها من الفجر إلى العشاء يعني ما شي قديش الوقت اللي بتاخده، فهناك فرق كبير بين قضية اعتبرنا الوقت هو اليوم بأكمله أو اعتبرناه في 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 وقوت الصلاة فقط، نعم، سيأتينا كل هذا إن شاء الله. مع غسل الذكر كل، قلنا احنا المذي العادي هذا ليخرج بلذة لكن ليست كلذة المني، هذا يجب منه الوضوء، هذه واحدة، لكن من غير الوضوء أن حاجة أخرى تجب من المذي وهي غسل الذكر كله، هذا مشهور المذهب، واختلفوا في مسألة إذا دخل إذا غسل محل الأذى فقط، يعني رأس الذكر ما غسلش الذكر كله، ثم توضأ بعد ذلك وصلى. مشهور المذهب أن صلاته صحيحة مراعاة لمن يقول إن غسل الذكر كله يعني ليس واجبا، هذا هو مشهور المذهب. لكن مع ذلك قالوا لما يستقبل من الصلوات من المستحسن من الأفضل أن يغسل الذكر كله لبقية الوضوءات والصلوات مع غسل الذكر كله منه. دليله ما في الموطأ والصحيحين أن علي رضي الله عنه أمر المقداد أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال المقداد: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذه المناسبة لابد أن أذكرها لأن بعض الناس يفهموا كلمة لا حياء في الدين، يفهمونها فهما خاطئا. لا، هذه مسألة صحيح، لا حياء في الدين معنى أن تسأل، ولكن حتى السؤال نفسه وطريقته له آداب معينة وضرب حسابات أخرى. فهذا علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب زوج بنت الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، يريد أن يسأله عن مسألة المذي فاستحيا منه، ولذلك كلف بهذه المهمة المقداد. قال: إن ابنته تحتي. رأيت إذن في آداب معينة لا بد من مراعاتها، مش غرفلته خلاص. نعم، ولذلك قلنا هذه مسألة مهمة قضية. نعم، السؤال هو واجب، لابد أن يعرف الإنسان الحكم، لكن الطريقة التي يوقع بها السؤال مسألة مهمة لابد من مراعاتها ومراعاة آدابها. قال: إن علي رضي الله عنه أمر المقداد أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال المقداد: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إذا وجد أحدكم، هذه دائما عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمم المسألة ما يخص هذا الشخص، ما قال للسائل راه اللي سئلك هذا جوابه. نعم، إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه. هذه يخدم منها قضية غسل الذكر، كلمة فرجه أي ذكره، وقالوا هذا بعد ما قال هكذا، ما قالش بعضه أو أن ينضح الأذى أو أن يغسل الأذى، قال فرجه. فهمونها المالكية أن الذكر كله يجب غسله. إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة. قال: ولفظ الفرج في الحديث ظاهر في جملة الذكر، أي الذكر كله. والمراد بالنضح هنا، والمراد بالنضح فيه الغسل. كيف عرفنا ذلك؟ ولأن النضح الأصل فيه معروف، نعم، من الرش. قال: والمراد بالنضح فيه الغسل. ويبين ذلك ما وقع في صحيح مسلم مصرحا به: يغسل ذكره ويتوضأ. فصرح بقضية الغسيل، يغسل ذكره ويتوضأ. وظاهر كلام الشيخ أي ابن أبي زيد، وظاهر كلام الشيخ أو صريحه أن الماء متعين. وأحسب أنكم تعرفون الفرق بين الظاهر والصريح. وظاهر كلام الشيخ أو صريحه أن الماء متعين، ما يجيش في حاجة ثانية. منين عرفناها هذه؟ من كلمة الغسل. كلمة الغسل لا يطلق إلا عليه لو استعملت الحجارة. هل تسمى غسلا؟ لا، ما تسمى غسلا. نعم، كلمة يطهر بس ما قال يغسل، نعم يمكن أن تكون بالحجارة أو بشيء آخر. ويبين ذلك ما وقع في مسلم مصرحا به يغسل ذكره ويتوضأ، وظاهر كلام الشيخ أو صريحه أن الماء متعين ولا يزدي فيه الحجارة، وهو كذلك على المشهور، هذا مشهور المذهب. وفي بطلان صلاة من ترك غسله، من ترك غسله يعني كله مش يعني جزء منه مش الأذى بس، قولان يعني فريق من المالكية قالوا يعني ما ينفع تنفع الصلاة، وفريق قال لا تصلح تصلح صلاته، قولان. ثم مسألة أخرى ذكر الشيخ بهذه المناسبة، وهي عندما يغسل ذكره، يغسل ذكره كله من المذي، كويس. أن مسألة أخرى وهي وفي افتقار الغسل المذكور إلى نية قولان، يعني بعض علماء المالكية قالوا يحتاج هذا الغسل، يحتاج هذا الغسل إلى نية، لازم ينوي به أنه غسل بسبب المذي. وبعضهم قالوا لا لا يحتاج، عندما يغسل الذكر انتهينا. نعم. وفي افتقار الغسل المذكور إلى نية قولان. استظهر صاحب التوضيح الافتقار، استظهر صاحب التوضيح، استظهر من هذه النصوص، صاحب التوضيح هو خليل بن إسحاق الجندي صاحب كتاب التوضيح صاحب كتاب المختصر، نعم، هذا استظهر يعني اخذي بظاهر اللفظ، فهم من ظاهر اللفظ، فهم منا ماذا استظهر صاحب التوضيح، الافتقار يعني قال غسل الذكر كله بنية، يعني يحتاج إلى نية، هذا هو الظاهر عند الشيخ خليل، الظاهر الافتقار. لماذا؟ افهم منا هذا الافتقار. قال لظهور التعبد، الشيخ خليل ظهر له أن المسألة تعبدية. شو معنى تعبدية؟ غير معقولة المعنى. كيف مش معقولة المعنى غسل الذكر كله؟ وبيش قلنا هذه يعني تعبدية وتحتاج إلى نية؟ لأن إذا خدينا بالمحسوسات العادية، المذي وين مكانه؟ رأس الذكر فقط. فإذا غسلت رأس الذكر فقد أزلت الأداء. لكن قال لك الشرع غسل الذكر كله، لماذا؟ لا نعرفه، فهذا سموه تعبدي. والتعبدات تحتاج إلى نيات دائما، وهذه دوين عليها حتى في دروس ماضية، وقسمنا يعني الأمور الشرعية كلها إلى تعبدي ومعقول المعنى. التعبد المحض يحتاج إلى نية ولا بد، والمعقول المعنى المحض ونادر هو قضية المحض، لا يحتاج إلى نية. فإذا اجتمع الأمران نظرنا إلى الغالب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.